أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا اليوم إلى الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع، وهو إذن. وتقدم الكلام أمسي عن الناصب الأول والناصب الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. وتقدم الكلام أمسي عن الناصب الأول والناصب الثاني، وخلاصة ما تقدم أمسي، أرجو الالتفات في هاتين الدقيقتين، أن لن تنصب الفعل المضارع من دون أي شرط، وهي حرف ينصب الفعل المضارع ويدل على النفي والاستقبال. فعندما أقول لن يكتب زيد الدرس، فهنا لن فعلت في الفعل المضارع أمورا ثلاثة. أولا نصبته، جعلته منصوبا بالفتحة، فنقول يكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. من الناصب به؟ يعني من العامل به؟ لا. ثانيا نفت حدث الفعل المضارع، بمعنى الكتابة لم تصدر. ثالثا نفته في الاستقبال، يعني مستقبلا الكتابة لم تصدر من زيد. وكذلك عندما أقول لن يذهب زيد، فهنا لن أيضا نفت حدث يذهب وهو الذهب. واضح إخواني؟ ونفته في المستقبل، بمعنى في المستقبل لا يتحقق الذهاب وهلما جرا. هذه لن. الأقوال التي فيها في معناها في لفظها خمسة، المصنف لا يرتضي أي قول، لا يرتضي. نصل إلى الناصب الثاني، وهو الناصب الثاني كي المصدرية. وقال كي الناصب، يعني لا تكون ناصبة للفعل المضارع إلا بشرط أن تكون مصدرية بمنزلة أن المصدرية، ولهذا الشرط شرط آخر، يعني شرط خاص به. قال وتكون كي ناصبة مصدرية بمنزلة أن المصدرية بشرط إذا سبقت بلام الجر إما لفظا أو تقديرا. لفظا لام الجر تكون مذكورة، أقول جئتك لكي تكرمني. هنا تكرمني نقول فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. بمن منصوب؟ بكي المصدرية الناصبة. مثال تقديرا لللام، أقول جئتك كي تكرمني. هنا كي إذا قدرت اللام قبلها تكون ناصبة للفعل المضارع، يعني مصدرية. وإذا لم تقدر اللام تكون حرف جر دال على التعليل. فعند المصنف أمسي تقدم نوعان لكي، كي الناصبة المصدرية وكي الجارة التعليلية. ما الفرق بينهما؟ أرجو الالتفات للتفريق. نفرق أنا وأنتم بينهما ضمن ثلاثة فروق. نأتي لكي الناصبة. أولا تكون مصدرية، ثانيا تسبق بلام الجر لفظا أو تقديرا. إخواني جدا الالتفات لهذا الفرق، يجيكم السؤال بالامتحان الفصلي أو باللجنة، فأرجو الالتفات. أولا سريعا وياك كتبوا ذا ممكن. الفرق الأول، نأتي لكي الناصبة. أولا تكون مصدرية، ثانيا تسبق بلام الجر إما لفظا أو تقديرا، ثالثا المضارع الذي بعدها يكون منصوبا بها، يعني بنفس كي المصدرية الناصبة. أما كي الجارة أيضا فيها ثلاثة، أولا تكون تعليلية جارة للمصدر المؤول. ما المراد بالمصدر المؤول؟ أي أن وما دخلت عليه، يعني أن والفعل المضارع الذي جاء بعدها. كيف هذا الفرق؟ يعني هذه النقطة بيانها يأتي إن شاء الله بأن المصدرية اليوم. ثانيا لا تسبق بلام الجر مطلقة، بمعنى لا لفظا ولا تقديرا. ثالثا والأخير المضارع الذي بعدها يكون منصوبا بأن المصدرية إضمارا وجوبا. المضارع الذي بعدها يكون منصوبا بأن المصدرية مضمرة وجوبا ولا يكون منصوبا بكي. فهذه ثلاثة فروق نفرق بين كي الناصب المصدرية وبين كي الجارة التعليلية. هذا خلاصة ما تقدم أمس. الثالث الفعل المضارع الذي بعدها يكون منصوب بأن المصدرية، يعني لم يكن منصوبا بنفسك. هذا أخواني خلاصة ما تقدم أمس. محل كلامنا اليوم يقع بالناصب الثالث وهو إذن، وفيه مطلبان. يعني الناصب الثالث فيه مطلبان، المطلب الأول في بيان معانيه، والمطلب الثالث في بيان شروطه. أما المطلب الأول في بيان معنى إذن، إذن في معناها عندنا هنا المصنف يذكر ثلاثة أقوال. القول الأول لسيبويه قال أن إذن حرف جواب وجزاء. إذن حرف جواب وجزاء، كيف؟ عندما يقول لك شخص سأزورك غدا، أنت تقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك، فأنت جعلت هذا الكلام وهو إذن أكرمك جوابا لكلامه. هو قال ماذا؟ سأزورك غدا، أنت أجبته بمن؟ بهذا الكلام وهو إذن أكرمك. بعد وجعلت الإكرام جزاء لمجيئه، يعني أنت باكر لأنه كونا راح تجيني أنا إيش راح أسوي لك؟ راح أكرمك. فإذا هنا حرف جواب وجزاء إذا كانت يعني إذا كانت ناصبة للفعل المضارع. هذا هو القول الأول لسيبويه. القول الثاني قال الشلوبيني أنها، يعني أن إذن هي حرف جواب وجزاء في كل موضع تذكر، يعني في كل كلام تذكر، بمعنى سواء كانت عاملة للنصب بالفعل المضارع أم كانت مهملة، فهي إذن تدل أو تكون هكذا، نقول تكون حرف جواب وجزاء. أرجو الالتفات، سيبويه قال إذا كانت عاملة، يعني إذا كانت ناصبة تكون حرف جواب وجزاء. أما القول الثاني الشلوبين ماذا قال؟ قال لا هي في كل موضع، بمعنى سواء كانت عاملة النصب الفعل المضارع أم كانت مهملة فهي حرف جواب وجزاء. ما معنى جواب؟ ما معنى جزاء؟ ذكرته لكم بقول سيبويه. القول الثالث ما ذهب إليه أبو علي الفارسي قال هي حرف جواب وجزاء في الأكثر، يعني في أغلب الموارد وفي أكثرها تكون حرف جواب وجزاء، وفي بعض الموارد قد تتمحض، يعني تخرج للجواب فقط، بمعنى لا تدل على الجزاء وإنما فقط تدل على الجواب. هذه دعوة، ما هو دليلك يا أبا علي الفارسي؟ قال دليلي إذا حدثك شخص وقال لك أحبك، أنا أقول مثلا لكم أحبكم، فيقول لي الشخص أظنك إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا. أبو علي الفارسي يقول هذا الكلام إذن أظنك صادقا هو فقط فيه جواب، أنا قلت لكم أحبكم، أحدكم يقول لي إذن أظنك صادقا، فأنت جعلت التصديق يعني صدقي فقط جوابا لي ولم تجعله جزاء لي، إذ هنا لا مجازاته، يعني ماكو جزاء، أنت على ماذا أجزتني؟ في المثال الأول أقول سأزوركم غدا، بعضكم يقول لي إذن نكرمك، فأنتم هنا جعلتم الإكرام جزاء لمجيئي. أما هنا جعلتم الصدق جزاء لحديثي، هذا لا يصح، وإنما فقط جعلتم الصدق جوابا لحديثي. فخلاصة الأقوال سيبويه قالت حرف جواب وجزاء إذا كانت ناصبة. القول الثاني قال لا، في كل موضع تذكر تكون حرف جواب وجزاء. أبو علي الفارسي قال لا، ليس على نحو الأكثر، وليس كما قال سيبويه دائما تكون إذا كانت ناصبة تكون حرف جواب وجزاء. وأنا إنما أقول في أغلب الموارد تكون هكذا، يعني حرف جواب وجزاء، وفي بعض الموارد قد تجيء للجواب فقط كما مثلت لكم. نقطة السطر، انتهينا من المطلب الأول في بحثي إذن، وهو في بيان معانيها. ننتقل للمطلب الثاني وهو في بيان شروطها، أي إن إذن لا تعمل النصب بالفعل المضارع إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة، فلو انتفى شرط واحد من هذه الشروط الثلاثة لم تكن ناصبة وإنما كانت مهملة، يعني غير عاملة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، بعبارة أخرى أن تكون واقعة في بداية الجواب. المراد من المصنف بالكلام بلفظه، ما المراد بالكلام؟ أحسنتم، الجواب، مو مطلق الكلام، أن تكون في صدر الجواب بالجزاء. مثاله أقول لكم الآن، أقول لبعضكم اقرأ، ثم أقول له إذن تنجح، فهنا إذن عاملة. لماذا؟ لأنها وقعت في بداية الجواب. من مراد بالجواب؟ تنجح، تنجح هنا إذن تصدرت في بداية جملة الجواب، لأن تنجح جملة فعل وفاعل، فهنا تنجح يكون منصوبا بإذن. أما لو انتفى هذا الشرط فلم تكن ناصبة، كيف ينتبه هذا الشرط؟ يعني انتفاء هذا الشرط كيف يكون؟ قالوا إذا لم تقع في بداية جملة الجواب وإنما وقعت في منتصفها، أو لا وقعت في نهاية جملة قبل الجواب، يعني في نهاية الجملة الأولى. مثاله تقول زيد إذن، يعني اقرأ ثم أقول ماذا بكلام آخر، زيد إذن تنجح. هنا إذن أين وقعت؟ لم تقع في بداية الكلام وإنما وقعت في منتصف الكلام. واضح أخواني؟ هنا لم تكن عاملة. وكذلك إذا وقعت في بداية الجملة الأولى ما قبل الجواب، هكذا أقول اقرأ، أو أقول هكذا يا زيد اقرأ إذن، أسكت ومن ثم أقول بكلام آخر بالجواب، أقول تنجح. فلا بد عندما أقول تنجح لا بد أن أجعله تنجح مرفوعا، أقول تنجح. لماذا؟ لأن إذن لم تتصدر جملة الجواب وإنما جاءت في نهاية الجملة الأولى، فهنا لم تكن عاملة. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، بمعنى يكون مستقبلا. مثال كما مثلت لكم يا زيد اقرأ ثم أقول بكلام آخر إذن إذن تنجح، فهنا تنجح فعل مضارع دال على ماذا؟ دال على الاستقبال، أي أنت عندما تقرأ الآن ستنجح في المستقبل. أما لو انتفى هذا الشرط كيف ينتفي هذا الشرط؟ كما لو كان الفعل المضارع دالا على الحال ولم يكن دالا على الاستقبال. مثاله المصنف يقول لو حدثك شخص بحديث مثل قال لك فلان وفلان هكذا فعله، تقول له إذن تصدقوا، إذن تصدقوا، المصنف يقول لابد أن ترفع. لماذا؟ لأن هذا الفعل المضارع الواقع بعد إذن وهو تصدقوا لم يدل على الاستقبال وإنما يدل على الحال، بمعنى يدل على حال المتكلم. الآن المتكلم ذلك الشخص حدثك بحديث، أنت تقول له الآن حال كونك تحدثني بهذا الحديث أنت صادق، فهنا الفعل المضارع وهو تصدقوا الذي وقع بعد إذن يدل على الحال، أي حال كون المتكلم يكلمك بذلك الكلام أنت قلت له، إذن أنت تصدق. أما لو تريد به بالاستقبال مثل تصدق إذا تحقق ذلك الإخبار الذي أخبرتني به، يعني بذلك الكلام الذي أخبرتني به، فهنا يكون ماذا؟ تكون إذن عامل الناس. فخلاصة الكلام إذا كان الفعل دالا على الاستقبال، أم إذا لم يكن دالا على الاستقبال، وكيف إذا دال كما إذا كان دالا على الحال، فهنا لم تكن عاملة وإنما تكون مهملة، يعني تكون حرف مهمل غير عامل. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل المضارع الدال على الاستقبال الواقع بعدها بفاصل، بمعنى تأتي إذن وبعدها مباشرة يجيء الفعل المضارع، كما بالمثال اللي مثلت لك اقرأ إذن 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 تنجح، فتنجح جاء بعد إذن مباشرة. نعم المصنف يستثني، نعم هذا الشرط فيه إخواني استثناء، نعم إذا كان الفاصل القسم فإنه يغتفر هنا، بمعنى إذا كان الفاصل بين إذن وبين الفعل المضارع الدال على الاستقبال الواقع بعدها هو القسم هذا لم يختل الشرط. مثاله كما أقول إذن والله أكرمك، فهنا أكرمك يكون فعل مضارع منصوب بإذن، زين طيب هنا فاصل بينهما وهو والله، والله هذا حرف قسم، والله لفظ الجلالة مقسوم، ماذا نقول؟ نقول القسم يغتفر في هذا المورد. فخلاصة الشرط الثالث أنه يشترط أن لا يفصل فاصل بين إذن وبين الفعل الدال على الاستقبال الواقع بعدها بفاصل غير القسم. نعم القسم فهو كما أحسنتم يختفر، يعني إذا كان الفاصل القسم كأنما لم يكن هناك فاصل. كيف ينتفي هذا الشرط؟ المصنف يقول إذا كان فاصل غير القسم، مثاله كما لو كان الجار والمجرور أو كان النداء أو كان الظرف، فهنا إذا فصل فاصل من هذه الأمور الثلاثة إذا لم تكن عاملة النصب بالفعل المضارع وإنما تكون مهملة. كيف؟ يمثل أمثلة ما بيها شيء من طبق نقراها. واضح أخواني؟ هذا خلاصة الكلام في بحث الناصب الثالث وهو إذا. عندكم السؤال؟
تنصب، يعني
تنصب الفعل، أحسنت، تبقى على حالها. هو يذكر شاهد من كلام العرب، الشاعر يعني هكذا يقول إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، محل الشاهد إذا والله نرميهم، فهنا نرميهم فعل مضارع منصوب بإذا مع أنه وجد فاصل بينهما وهو القسم. المصنف يقول هنا القسم يغتفر، بمعنى كلا يعني القسم وجود القسم كأنه لا يوجد هناك فاصل. قال المتن صاد وبإذن مصدرة، يعني شنو بإذن؟ يعني وينصب الفعل المضارع بإذن، فبإذن عطف على ماذا؟ على لن وكي المصدرية. مصدرة إخواني، مصدرة أشار للشرط الشرط الثاني وهو قال أو الشرط الأول فقط، مصدرة الشرط الأول هاي بس، مصدرة الشرط الأول وهو أن تقع في صدر الكلام، يعني في صدر جملة الجواب، لذلك قال مصدرة. فمصدرة أشار إلما للشرط الأول وهو، من وهو؟ همش همش يا خيمن، من وهو؟ فعل المضارع، الفعل المضارع وهو مستقبل. لمن أشار؟ للشرط الثاني، بمعنى أن يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الشرط الثالث أين؟ قال متصل أو منفصل بقسم، فمتصل أو منفصل بقسم أشار لمن؟ للشرط الثالث. قال أي يشترط أن يكون الفعل المضارع متصلا أو منفصلا لكن بقسم، نحو إذن أكرمك، هذا إذا قلت أجي غدا، وإذن والله نرميهم بحرب عظيمة. المثال الأول إذن أكرمك مثال، يعني متحقق به الشرط الأول والشرط الثاني وللاتصال. أحسنتم. فإذن أكرمك مثال، اكتب علي للاتصال. ومثال إذن والله نرميهم بحرب، مثال لمن؟ للانفصال بالقسم. فالمصنف مثل بمثالين، مثال الاتصال ومثال للانفصال بالقسم. الشرح اخواني انبه على شيء، هاي الصاد المن الصاد اخواني، الصاد الصاد عباره عن ماذا؟ المتن يعني عباره عن قطر الندى الذي جعله المصنف مقدمه لعلم النحو. الشين المن الشين اخواني للمصنف هم لابن هشام شبيه، لكنه شرح للمتن، يعني شرح للصاد لما يرمز له بصاد. فأريد أقول إخواني، ذكرت لكم بالمقدمة والآن أعيد، الصاد المن صاد لابن هشام الأنصاري، وهو عبارة عن قطر، عبارة عن شنو؟ قطر الندى وبل الصدى. والشين هو المصنف ابن هشام الأنصاري بعد مرور أيام، بعد مرور سنين جاء وشرح هذا المتن وهو المسمى بقطر الندى، وسمى الشرح بماذا سماه؟ شرح قطر الندى. واضح اخواني؟ زين طيب هذا الخط وتحت الحاشيه، هاي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث، هذا المن؟ للشيخ الكرباسي او لمحمد محي الدين اللي عنده حاشيه محمد محي الدين، او لحاشيه الالوسي اللي عنده حاشيه الالوسي، او للسجاع اللي عنده حاشيه السجاعي. فاللي اريد اقوله اخواني، الصاد يعني للمصنف وهو المتن، والشين ايضا لابن هشام الانصاري وهو شرح المات. اما هذا الخط وتحت الكلام فهذا يكون للمحشين وللشراح والمعلقين. واضح اخواني؟ لان يعني بعض الاخوه قبل يعني كم يوم دخل لي للخاص، يعني اعتقد واصل للممنوع من الصرف في نهايه قطر الندى، ما يفرق بين الشرح للمصنف وبين حاشيه الكرباسي، مثل البارحه الشيخ مصطفى اللي ذكرنا. لذلك اني اريد ان انبه على هذا الامر اخواني، ضروري على الطالب ان يتعرف على هذا الامر، لان المشكله مثل ما يقولون اهلنا طامه كبرى، اكمل قطر الندى واني ما فرق بين شرح المصنف وبين تعليقه الشيخ الكرباسي او تعليقه محمد محي الدين. واضح هسه شويه الله مثل ما يقولون اهلنا هم الشيخ مصطفى بعد بدايه الامر، ها وقع امس جوز تعبان الظهر وصارت حده زله، لكن المشكله اللي راح يخلص قطر الندى وهو لم يفرق بين شرح ابن هشام وشرح او تعليقه الكرباسي. على اي حال، قال الشرح من الذي قاله؟ المصنف، هذا كلام ابن هشام الأنصاري وهو جمال الدين أبو محمد. قال الناصب الثالث إذن وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. ما معنى الجواب؟ ما معنى الجزاء؟ ذكرته لكم. وقال قول الثاني إخواني، هنا في مغني اللبيب قال فقال، فقال مو وقال، لأن القول الثاني والقول الثالث يتفرعا على قول سيبويه، لذا بعض من الشراح قال فالأولى وال أفضل بالمصنف أن يقول فقال، فقال كما قال في مغني اللبيب. برح أنا الصفح مغني اللبيب ينمي، رأيته قال فقال مو وقال، لأن أخواني الفاء تدل على التفريع، فالشلوبين وأبو علي الفارسي اختلفا في قول سيبوي. قال فقال أو قل على عبارة المصنف فقال، هذا القول الثاني. الشيخ إيمان الشلوبين، الشلوبين هي كذلك، شنو هي كذلك؟ يعني إذن كذلك، شنو كذلك؟ جواب وجزاء في كل موضع، بمعنى في كل كلام تذكر. القول الثالث وقال الفارسي، من الفارسي؟ أبو علي الفارسي. في الأكثر، شنو في الأكثر؟ أخواني ضروري نفهم العبارة، شنو في الأكثر؟ ها إذن أحسنتم حرف جواب وجزاء في أكثر الموارد، يعني في الغالب. وقد تتمحضوا للجواب فقط، إخواني تتمحض يعني تكون للجواب فقط، يعني تخرج من حالة الجواب والجزاء للجواب فقط. ما هو الدليل؟ قال بدليلي، هذا أبو علي الفارسي هذا كذا يقول، بدليلي أنه يقال أحبك فتقول له إذن أظنك صادقا، إذ تعليل إذ لا مجازاته. إخواني شو لا مجازاته؟ يعني لا جزاء. شيخ من مجازات الجزاء بها، بمن بها؟ بإذن هنا، وين هنا؟ في هذا الكلام، وهو أحسنت مجاوب، وهو هنا هنا إذن أظنك صادقا. فقولك إذن أظنك صادقا فقط يدل على الجواب ولا يدل على الجزاء نقطة الأصدر.
هذا طبعا الفارسي هو فارسي يعني
أي هو من يعني حس تبع القاصر أي من بلاد فارس هذا المرادي أبو علي الفارس. لا الشيخ مو عفو أبو علي الفارسي سيبويه سيبويه عجمي وهو كما يقول المصنف الصفوي بحداني إذا قالت حداني فصدقوها فإن القول ما قالت حداني. المصنف في نهاية قدر الندى يعني يصف سيبويه بهذا البيت يعني يقول سيبويه إذا قال قول بعد لا تكذبوا. لا لا هو مرة بس المصنف يستعمله تشبيها واضح أخواني لكنه لم يكن عربيا. فأخواني هذا اللي أريد أقوله إحنا عرب مفروض نبدع يعني مشكلة أنا مع احتزازي واحترامي للطالبة غير العرب تشوفه أفضل من عربي على أي حال فرين منكم هما إن شاء الله. قال وإنما تكون خب وإنما أخوان وإنما بدأ بالمطلب الثاني وهو شروط إعمالي. إذن قال وإنما تكون إذن ناصبة بثلاثة شروط. الأول يعني شو الأول الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام المصنف بعد إحنا إخواني من نقرأ هنا بدرسنا هاي مذاكرتنا وصحة التعبير لا نذكر كرباسي ولا نذكر محمد محي الدين فقط نقتصر على متن المصنف على شرح المصنف الآراء السابقة المصنف فقط قال يعني يظهر من كلامه أنه اختار قول السيبويه هكذا فقط
هنا هذا أظنك صادقا يعني
هذا اللي هذا 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 أحسنت بالقول لأبي علي الفارسي هذا القول لأبي علي الفارسي. قال الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام. ما معنى صدر الكلام؟
يعني بداية الجواب
في بداية الجواب أرجو الالتفات مو مطلق الكلام في بداية الجواب. كيف المصنف ما ذكر مثال أنت ذكره اللي ذكره بالمتن فلو إخواني فلو بيان لانتفاء الشرط أرجو الالتفات فلو اكتب علي بيان لانتفاء الشرط الأول فلو قلت مثل إذا قال لك خصون هكذا قال لكم أنا مثل زيد أقول لك سأجيئك غدا أنت تقول هكذا إخواني فإذا قلت هذا جواب فإذا قلت زيد إذن ثم سكتت ثم قلت أكرمه هنا لابد أن ترفع تقول أكرمه أكرمه لماذا؟ لأن إذن لم تقع في بداية جملة الجواب. الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يكون الفعل يعني المضارع بعدها مستقبلا بمعنى دالا على الاستقبال. كيف ينتفي هذا الشرط إخواني؟ إخواني الدال على الاستقبال مثل ما ذكر المصنف بالمتن أو مثل ما مثلت لكم اقرأ ثم تقول إذن تنجح زين طيب كيف ينتفي هذا الشرط؟ قال فلو إخواني فلو اكتب علي شنو بيان انتفاء الشرط الثاني فلو حدثك شخص بحديث بكلام تقول له مثل فلان وفلان فعلا كذا فقلت له إذن تصدق لا بد أن ترفعه. لماذا رفعته؟ لأن هاي لأن أخواني تعليل الرفع أحسنت لأن المراد به بمن به بالفعل المضارع وهو تصدق الحال بمعنى أنت يا أيها المتكلم حال كونك تكلمني بهذا الكلام أنت صادق فهنا تصدق يدل على الحال لا يدل على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينهما بين ماذا وماذا شيخ علي؟
بين الجواب
بين إذن
والفعل
المضارع بفاصل غير القسم. نعم نعم لو كان الفاصل القسم فهذا نستثنيه يختفى نحو إذن أكرمك إخواني إذن أكرمك جواب لكلام سبق وهو تقول يقول لك سأزورك غدا أنت تجيبه إذن أكرمك هذا جواب علما للاتصال أو تقول إذن والله أكرمك هذا جواب علما للانفصال بالقسم. يذكر شاهدا من كلام العرب للانفصال بالقسم الذي يغتفر في هذا الشرط قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. محل الشاهد إخواني هو إذن والله نرميهم حيث نصب الفعل المضارع وهو نرميهم بإذن وكان الفاصل بينهما القسم. ومن المراد بالقسم والله لأن الواو حرف جر حرف للقسم والله لفظ الجلالة مجرور ف
فهنا القسم يختفر إذا كان فاصلا بين إذن وبين الفعل المضارع الذي واقع بعدها. هو أخواني محل يعني الشاهد بيناه معنى البيت. هذا الشاعر يتوعد لأعدائه ويوعدهم بأنه سيعلن عن حرب عظيمة شديدة حتى الطفل يشيب منها. قبل المشي قبل لا يشيب هو شبه راح يشيب من هاي الحرب، يخوفهم بالحرب يعني بتلك الحرب العظيمة الشديدة. نعم شيخي.
نعم قال إذا انفصال إذا كان حرب جار يعني غير اسم القسم.
لا لا إذا كان الفاصل فقط القسم، المراد بالقسم أخواني حرف الجر والاسم المجرور الذي جره ذلك الحرف، هذا المراد بالقسم. لأن أخواني والله متعلق بفعل محذوف وهو أقسم والله، فوالله كل أخواني. نعم شيخ.
لا لا
أي فوالله كل يعني قسم.
إذن في الدار إذن.
لا 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 هذا بعدنا قطع الصدر، بعدنا ما جاي شيخ. لحد الآن انتهينا من تحقق الشرط الثالث. أسأل سؤال، الشرط الثالث كيف ينتفي؟ ماذا قاله؟ قال ولو قلت، هاي ولو قلت أخواني بيان لانتفاء الشرط الثالث. اكتب علي ولو قلت بيان لانتفاء الشرط الثالث. يعني شنو ولو قلت؟ يعني لو جعلت الفاصل بين إذن وبين الفعل المضارع غير القسم كيف؟ قال كما لو جعلت النداء أو جعلت الجار والمجرور أو جعلت الظرف، فهنا لم تكن إذن عاملة النصب بالفعل المضارع. كيف قال؟ ولو قلت إذن يا زيد أكرمك، لابد أن تقول لماذا؟ لأن الفاصل هنا غير القسم وهو النداء بالرفع. شنو بالرفع؟ يعني برفع الفعل المضارع. وكذا إذا قلت إذن في الدار أكرمك، لابد أن ترفع، لماذا؟ لأن الفاصل غير القسم وهو الجار والمجرور. وين الجار والمجرور؟
في الدار.
في الدار. وكذا إذا قلت إذن يوم الجمعة أكرمك، لابد أن ترفع تقول أكرمك، لماذا؟ لأن الفاصل غير القسم وهو الظار. نقطة السطر. السؤال، المصنف لماذا مثل بهذه الأمثلة الثلاثة؟ بعبارة أخرى، لماذا جعل الفواصل، أو قل هكذا، لماذا جعل الفاصل بين إذن وبين الفعل المضارع هذه الأمور الثلاثة وهي النداء والجار والمجرور والظرف؟ ما ختموه بالأجرومية بالمقدمة الأجرومية تجيبون عنه ها هنا، وهو أنه فيها خلاف. المصنف يقول هذه الفواصل الثلاثة النداء والجار والمجرور والظرف لا تختفر، يعني إذا كانت وقعت بين إذن وبين الفعل المضارع تكون إذن مهملة. بعض من النحويين قالوا لا، هذه الأمور الثلاثة وهي النداء والظرف والجار والمجرور نجعلها كالقسم، بمعنى تستثنى من هذا الشرط يعني تختفر. فبعض من النحويين هكذا قال يشترط أن لا يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع بفاصل غير أمور أربعة: القسم والنداء والظرف والجار والمجرور. واضح إخواني؟ لذا المصنف مثل لهذه الأمور الثلاثة، يشير إلى رأيه أنه يتبنى القول الأول وهو الذي لا يقول بأن هذه الفواصل الثلاثة تختفر، بخلاف القول الثاني الذي يقول هذه الفواصل الثلاثة كالقسم أي تختفر. هذا كل الكلام في الناصب الثالث وهو إذن. نعم شيخ.
إذن راح يعبر عنها بالنون.
هذا يأتي سأذكره إن شاء الله بالفوائد والإشارات في نهاية المذاكرة خدمتكم إن شاء الله.
أذن للذين.
لا هاي أذن، هاي بعد مو إذن.
هاي أذن.
لا أذن هاي. أي هاي أذن فعل.
يعني الذين أم مصدر.
بعد أذن 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 الذين بعد الذين هاي جار ومجرور الذين، هاي أذن مو محل كلامنا. لا محل كلامنا إذن إذن فقط. هاي أذن فعل، أذن فعل للذين جار ومجرور.
لا
أذن أذن هاي بعد إحنا بحث آخر. نتحدث عن إذن إذن. إذن
إذن وإذن نفس الشيء.
الشيخي لا إذا هذا إخواني مرصدكم، هاي اللي أذكرها لكم بالفائدة، ذاك لكم اليوم إشارات وفوائد مثل ما احتدنا بكل نهاية مذاكرة. هاي الأمور اللي جاي يشيرونها ذاكرة إن شاء الله بحول الله وقوته أجيه ما أنساها. هاي الورقة كاتبة قدام لكم أعطيكم إياها تستفادون منها. نأتي للناصب الرابع وهو أن المصدرية. إخواني نقرأ المتن أنا ذكرت لكم في بعض الأحيان نقرأ الشرح ثم نعود للمتن، لماذا؟ لأن فهم المتن يتوقف، أحسن، وتارة لا بالعكس، فهم الشرح يتوقف على قراءة المتن. فالآن نقرأ المتن فقط أول سطرين. قال وبأن المصدرية، بمعنى يعني وينصب الفعل المضارع بأن المصدرية، فأن المصدر يعفن على ماذا؟ على لن في صدر الكلام. لماذا قلت المصدرية؟ سئت الكلام عنها. قال ظاهرة ومضمرة، ما معنى ظاهرة؟ يعني تعمل النصب ظاهرة وتعمل النصب مضمرة. متى ظاهرة؟ إخواني ظاهرة اكتب عليها رقم واحد شيخ مصطفى، ظاهرة اكتب عليها رقم واحد وهو العمل الأول. نحو بسم الله الرحمن الرحيم أن يغفر لي، قال بشرط، بشرط، ها هاي إذن المصدرية تكون عاملة النصب بالفعل المضارع ظاهرة بشرط، بشرط، وهو إذا لم تسبق بعلم النحو علم أي أن سيكون منكم مرضى. فهنا سيكون أن سيكون أن سبقت بعلم وهو علم بحث، فإن سبقت بظن فوتشاني. شنو فوتشان؟ يجوز أن تجعلها مصدرية ناصبة وهي في هذا المورد إذا نزلت، يعني إذا جعلت الظن هو كما هو هو. الوجه الثاني تجعلها مخففة من الثقيلة إذا نزلت الظن منزلة العلم. واضح من مراد الوجهين؟ الوجه الأول تجعلها أن ناصبة مصدرية، والوجه الثاني تجعلها مخففة من الثقيلة. كيف؟ يأتي البيان، هذا مو محل الكلام اللي أريد أشير له. نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، فهنا حسبوا نزل الظن، هنا الظن بما هو ظن، نأخذ الظن بما هو ظن، تكون أن مصدرية ناصبة. أما لو نزلت الظن منزلة العلم يعني أجريته مجرى العلم تكون مخففة من الثقيلة. قال ومضمرة، شنو مضمرة؟ العمل الثاني، فمضمرة عطف على ظاهرة، فأن المصدرية تعمل ظاهرة هذا العمل الأول، ومضمرة هذا العمل الثاني. ما قرأناه هذا في المتن نرجع للشرح فهرسة إخواني، أرجو الالتفات. الآن نأتي للشرح. الناصب الرابع والأخير وهو أصل الباب ومحل الكلام أن المصدرية. إخواني أن المصدرية أخرها المصنف لما قاله في المقدمة وهو لطول الكلام عليها. ما معنى طول الكلام؟ أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، والإضمار وجوبا وجوازا، والوجوب في مسائل والجواز في مسائل، هذا معنى طول الكلام. طيب المصنف يقول هنا، نسأله سؤال، لماذا ها ثم يقول أخرتها لكذا وهي أم الباب، أصل الباب، يعني أم الباب في النواصب هي ماذا؟ أن المصدرية. نسأله سؤالا، هاي أن المصدرية لماذا عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف أن، بخلاف لن وكي المصدرية وإذا، فإن هذه الأمور الثلاثة النواصب الثلاثة لا تعمل إلا ظاهرة، لماذا أن المصدرية عملت النصب ظاهرة ومضمرة؟ بماذا يجيب المصنف؟ يقول لأصالتها، بمعنى لأنها هي الأصل بالنواصب، لأنها هي أم النواصب عملت ظاهرة ومضمرة. كيف تعمل ظاهرة وكيف تعمل مضمرة؟ تعمل ظاهرة كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذي أطمع أن يغفر، يغفر لي خطيئتي. فهنا يغفر نقول فعل محل شاهد يغفر، فعل مضارع منصوب بأن، بأن شنو ما نقول مضمرة، بأن ظاهرة. مثال الإضمار ما تقدم أمسي وهي إذا كانت كي الجارة، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ جئتك كي تكرمني. إذا جعلت كي جارة أي لم تقدر اللام، لام الجر قبلها أمس، أحسن، كي يكون جارة، والفعل المضارع منصوب بمن منصوب؟ بأن مضمرة. شنو قال؟ ماذا قال؟ لزوما يعني وجوبا. فمثال إعمال أن ظاهرة الآية القرآنية أن يغفر لي، ومثال إعمال أن مضمرة كقوله أمس وهو جئتك كي تكرمني، قال تكرمني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. هذا المراد بأن وبإعمالها ظاهرة ومضمرة. تفصيل الظاهر من المراد به، المضمر تفصيله من المراد به، يأتي إن شاء الله يوم غد. الآن فقط نلتزم بما ذكره المصنف وبما سيذكره المصنف، وهو قال بأن المصدرية. نسأله سؤالا، أرجو الالتفات إخواني، هو قال كي المصدرية. أمسي سألناه سؤالا، لماذا قلت كي المصدرية؟ بماذا أجاب شيخ مصطفى؟ قال احترست من كي. استنى ذكرت لدينا سؤال أمس، قال كي المصدرية. سألناه سؤالا، لماذا قلت كي المصدرية؟ بماذا أجابه؟ قال احترست من
من المصدرية،
من كي الجارة. هستون ذكرت لكم إخواني فرق بين كي المصدرية وكي الجارة، رجاء لا تنسوا. فقال ماذا؟ قال قلت كي المصدرية احترازا من كي الجارة. فهنا أيضا نسأله سؤالا آخر، نفس ذلك السؤال الذي سألناه أمس، أنت قلت أن المصدرية، سؤال لماذا قلت المصدرية؟ واضح لماذا قلت المصدرية؟ بماذا سيجيب؟ يقول احترازا من أن المفسرة ومن أن الزائدة. زين طيب، ما هي الضابط بأن المفسرة؟ ما هي الضابط بأن الزائدة؟ قال أن المفسرة ضابطها أن تقع بين جملتين، أرجو الالتفات، أن تقع بين جملتين والجملة الأولى فيها معنى القول دون حروفه. أخواني معنى القول أنه ماذا؟ تكلمت بكلام قلت له، هذا معنى
تقع بين جملتين،
تقع بين جملتين والجملة الأولى فيها معنى القول دون حروفه. أخواني معنى القول دون حروفه مثل كتبت، هنا كتبت شنو معنى؟ يعني قلت، لكن كتب فيه معنى القول وهو قلت، لكنه لم يشتمل على حرف واحد من حروف القول. كتبت، هل فيها قاف؟ هل فيها واو؟ هل فيها لام؟ لا يوجد فيها حرف من قلت أو قل هكذا قول. فهنا أن تكون مفسرة. متى تكون مفسرة؟ إذا وقعت بين جملتين والجملة الأولى فيها معنى القول دون حروفه، أو فيها حروف القول لكن نؤوله بتأويل. واضح إخواني؟ هاي أن المفسرة. زين طيب، أن الزائدة ما هي الضابط فيها؟ قال وأما أن الزائدة الضابط فيها إذا وقعت بين القسم وبين لو، إذا وقعت بين القسم وبين لو. مثاله أقسم بالله أن لو يأتني زيد لأكرمنه. فهنا أن وقعت بين القسم وهو أقسم بالله، ووقعت بين لو، فتكون أن هنا ماذا؟ زائدة. إخواني زائدة عملا، يعني إعرابا عملا زائدة، وإلا بالمعنى لم تكن زائدة، وإنما هي تدل على التوكيد وتقوية المعنى. واضح إخواني؟ فقال قلت أن المصدرية احترازا من أن المفسرة وأن الزائدة. نقرأ شيئا من كلامه، قال الشرح الناصب الرابع أن. إخواني أن المصدرية، من المراد بأن المصدرية؟ هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. هم الشيخين رجاء، أن المصدرية تعريفها هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. مثاله أن تصوم خير لكم، فأن هنا مصدرية ناصبة، والفعل المضارع بعدها فعل وفاعل الفعل منصوب بها، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه يكون في محل رفع مبتدأ تقديره صومكم أو قل صيامكم فيكون خير لكم. وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه. شنو لما قدمناه؟ لطول الكلام عليها همش، ولأصالتها في النصب. ها، ولأصالتها جوابه عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب، إذن ولن وكي لا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها ظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. يغفر هنا عملت ظاهرة، أن عملت ليغفر. مثال مضمرة لم يذكره، سيأتي إن شاء الله يعني أعمالها مضمرة. اذكر هذا المثال أنت، جئتك، جئتك شنو؟ لكي تكرمني، أو لا هكذا، مو لكي، جئتك كي تكرمني، إذا جعلت كي جارة. سؤال لماذا قلت أن المصدرية؟ لماذا أجابه؟ احترازا من المفسرة ومن الزائدة. قال وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما منو أنهما؟ المفسرة والزائدة لا ينصبان المضارعة. أخواني الأخوة ينتظرون يعني الأخوة بالدرس المنطق، فما نريد نأخذ من وقتهم. تفصيل المفسرة والزائدة يأتي إن شاء الله الكلام يوم غد عنه. خب جيد، خلنا نصغر هاي إخواني دقائق قليلة. أذكر لكم فوائد والإشارات بعد الانتهاء من المذاكرة إن شاء الله. تطبيق العبارة كما قلت لكم نوكل اليوم غد. فقط اليوم أذكر لكم هذه الفوائد والإشارات على عبارة المصنف. إخواني أولا نرجع لبحث لن. المصنف قال في لن هنا في قدر المدى لن لا تقع للدعاء، لا تقع للدعاء خلافا لابن السراج وأشكل عليه، لكنه في مغني اللبيب الذي هو كتاب المصنف قال يجوز أن تقع لن للدعاء. واضح إخوان؟ يعني يجوز أن تقع لن للدعاء. الإشارة الأولى. الإشارة الثانية نأتي لإذن. إخواني إذن هنا قال حرف، هذا على رأي المشهور، لأنه بعض قال من النحويين قال إذن قد تكون اسما، يعني إذن قد تجي اسم، وهذا ذكره في مغني اللبيب أيضا، يعني ذكره المصنف في مغني اللبيب وهو أن إذن قد تجي اسم. إذن إخواني إذن التي هنا حرف. الفائدة الثالثة، لو قلنا كما قال المصنف الآن والمشهور بأن إذن حرف، أسأل سؤال، هذه إذن هل هي مركبة أم بسيطة؟ المصنف ذكر قولين في مغني اللبيب أيضا، قال قول قال أنها بسيطة، يعني فقط هي إذن هي بسيطة وهذا هو الصحيح عندي، وبعض قال قول الثاني، وبعض قال أنها مركبة من أمرين. ممن مركبة؟ قال مركبة من إذ ومن أن. دري أن يعني من إذ وأن، فحذفت الهمزة في أن تخفيفا لأنها من حروف الحلق، ويعني نريد أن نخفف هذه اللفظة نحذف الهمزة، فصارت إذن، فصارت إذن، وهذه الذال من إذ حركت للتخلص من التقاء الساكنين، والمراد بالساكنين هما إذ الذال من إذ والنون من أن، لأن إذ الذال ساكنة وأن النون ساكنة، حذفت الهمزة همزة أن، اجتمعت الذال الساكنة والنون الساكنة، حركت الذال للتخلص من التقاء الساكنين. واضح إخواني؟ هذا ذكره في مغني اللبيب. وأيضا الفائدة الرابعة ذكرها في مغني اللبيب، قال إذن، إذن هذه لفظ إذن اللي مستعصن بها الشيخ. إذن المصنف يقول عند الوقف عليها تبدل النون ألفا، فأقول إذن الآن بتنوين يعني الألف الدالة على تنوين النصب، فإذن عند الوقف عليها الآن أقول إذن تنجح، إذن تكتب بالنون، لكن عندما أقف عليها أقول إذن، قال هنا تبدل النون ألفا. وقال الفراء، هكذا يقول بمغني اللبيب، وقال الفراء لا، إذن تكتب بالألف إذا كانت عاملة، تكتب يعني تكتب بتنوين النصب إذا كانت عاملة، وإذا كانت مهملة، متى تكون مهملة؟ إذا أنت فاشرت من الشروط الثلاثة، تكتب بالنون. لماذا يا أيها الفراء؟ قال للتفريق بينها وبين إذا، يعني إذا الشرطية. هذه الفوائد والزوائد ذكرها في مغني اللبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.